لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وزهير بن حرب كلهم عن سفيان بن عيينة قال عمر حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن نساء المؤمنات كن يصلين الصبح مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرجعن متلسعات بمروطهن لا يعرفهن أحد. وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس أن ابن شهاب أخبره قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: لقد كان نساء من المؤمنات يشهدن الفجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم متلفعات بمروطهن ثم ينقلبن إلى بيوتهن وما يعرفهن من تغليس وما يعرفن من تغليس رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصلاة. وحدثنا نصر بن علي الجهضمي وإسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معا قال حدثنا معن عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها قالت: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي الصبح فينصرف النساء متلفعات بمروطهن ما يعرفن من الغلس. وقال الأنصاري في روايته متلففات.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذه الحديث فيها دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبكر بصلاة الفجر يصليها بغلس، والغلس هو اختلاط ضياء الصبح بظلام الليل، ولهذا كان هذه النساء يصلين مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم ينصرفن متلفعات وفي لفظ متلففات في مروطهن ما يعرفون أحد من تغليس النبي صلى الله عليه وسلم، في لفظ الآخر من الغلس، فدل على مشروعية استحباب التبكير في صلاة الفجر، لكن بعد أن يتحقق طلوع الفجر، لا بد أن يتحقق طلوع الفجر، فإذا طلع الفجر فإنه يبقى ظلمة ظلمة في الليل حتى يأتي الإصفار. وهذا فيه دليل على أن مذهب الأحناف في هذا مرجوح، فإن الأحناف يؤخرون صلاة الفجر إلى وقت الإصفار الشديد، فيستدلون بحيث أسروا بالأجر أعظم للأجر، أسروا بالفجر أعظم للأجر، وهذا إن صح فهو محمول على المراد بالإصفار يعني تحقق من طلوع الفجر، تحقق من طلوع الفجر، وإلا في السنة التبكير بصلاة الفجر، لكن ليس المراد التبكير أن الإنسان يبكر تبكيرا بحيث أنه يخشى عدم طلوع الفجر، لا، كما يبادر بعض الناس بعد الأذان بنصف ساعة، الساعة الخامسة إلى ثلث ساعة، ثلاثة أربع ساعة، كل هذا أول الفجر، كل هذا تغليس، إنما الإصفار ما يفعله بعض الناس من الإصفار الشديد، قد شاهدنا هذا، شاهدنا هذا في الأحساء في بعض المساجد يصلون قرب طلوع الشمس، مساجد متعددة في الأحساء في بعضهم يصلي بعد الأذان فجر بعشر دقائق، وبعضهم نصف ساعة، بعضهم ثلثين ساعة، بعضهم ساعة، بعضهم ساعة ربع، تشاهد بعض المساجد قرب طلوع الفجر، صلينا ومكثنا مدة طويلة وذهبنا إلى بعض المساجد وجدنا توهم بعض مساجد الأحناف يصلون قرب طلوع الشمس، وهذا مخالف السنة. السنة التبكير بصلاة الفجر في أول وقتها بعد تحقق الفجر وانشقاق الفجر بغلس، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا طلع الفجر يؤذن ثم يجي النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاء قام وصلى ركعتين ثم اضطجع على شقه الأيمن ثم يأتي إلى المسجد في بيته عليه السلام، ثم يأتي إلى المسجد وتقام الصلاة. فالسنة التبكير في صلاة الفجر بعد تحقق طلوع الفجر، مع يكون في الجو فيه ظلمة في الليل مختلط بضياء الصبح، ولا تؤخر إلى الإسفار جدا، وإن كان الوقت وقت الفجر إذا طلع الشمس لكن ما ينبغي تأخذها إلى الإسفار، هذا خلاف السنة. وفيه جواز صلاة النساء في المسجد، جميع الصلوات لا بأس أن تصلي المرأة في المسجد إذا لم يخشى عليها الفتنة، محتشمة متحجبة لا بأس، إن خشى عليها الفتنة أو خرجت متبرجة فإن سنة. قل النبي لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهم. نعم.
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا غندر عن شعبة حاء قال وحدثنا محمد بن مثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم عن محمد بن عمرو بن الحسن بن علي قال لما قدم الحجاج المدينة فسألنا جابر بن عبد الله فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة والعصر والشمس نقية والمغرب إذا وجبت والمغرب إذا وجبت والعشاء أحيانا يؤخرها وأحيانا يعجل، كان إذا رآهم قد اجتمعوا عجل وإذا رآهم قد أبطأوا أخر، والصبح كانوا
والصبح
كانوا أو قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس.
هذا في بيان الأوقات، وأن يصلي الظهر بالهاجرة يعني بعد الزوال، يعني هذا في الغالب ما لم يكن في شدة الحر فإنه يبرد ويؤخر عليه الصلاة والسلام. والعصر الشمس نقية تطلب بها أول وقتها، والمغرب إذا وجب فغربت، والعشاء أحيانا وأحيانا، يعني يراعي حال الجماعة، إذا رأهم يجتمعوا عجل وإذا رأهم تأخروا أبطأ، والصبح يصليها بغلس يعني باختلاط ضياء الصبح بظلام الليل، يعني في أول وقت بعد انشقاق الفجر وطلوعه وتبينه يصلي الفجر ويبقى في الجو ظلمة. نعم.
وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن سعد سمع محمد بن عمرو بن حسن بن علي قال كان الحجاج يؤخر الصلوات فسألنا جابر بن عبد الله بمثل حديث غندر. وحدثنا يحيى بن حبيب الحارثي قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا شعبة قال أخبرني سيار بن سلامة قال سمعت أبي يسأل أبا برزة رضي الله عنه عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قلت أنت سمعته؟ قال فقال كأنما أسمعك الساعة. قال سمعت أبي يسأله عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كان لا يبالي بعض تأخيرها، قال يعني العشاء إلى نصف الليل، ولا يحب النوم قبلها ولا الحديث بعدها. قال شعبة ثم لقيته بعد
نصف الليل يعني إلى قرب نصف الليل، ويبالي تأخير العشاء إلى نصف الليل يعني إلى قرب نصف الليل، لأن وقت العشاء يختلف إذا انتصف الليل كما جاء في الحديث الآخر، والصبح إلى نصف الليل، والمعنى إلى قرب نصف الليل، لا يؤخر هذه النص إلى قرب نصف الليل، ثلث الليل أول بعد مضي ثلث الليل الأول حسب ما كان لا يحب النوم قبلها، وفي اللغة الأخرى كان يكره النوم قبلها، لأن النوم قبل صلاة العشاء قد يستمر ويؤدي إلى تأخير الصلاة عن وقتها، والنوم بعدها كذلك، النوم والحديث بعدها أيضا كذلك مفروض، والمرض كره التنزيل لأنه يؤدي إلى تأخر عن صلاة الفجر، والنوم مبكر قد يؤدي إلى تضيع ورده من الليل إذا كان له ورد. نعم.
ولا قال يعني العشاء إلى نصف الليل، ولا يحب النوم قبلها ولا الحديث بعدها. قال شعبة ثم لقيته بعد فسألته فقال وكان يصلي الظهر حين تزول الشمس، والعصر يذهب الرجل إلى أقصى المدينة والشمس حية. قال والمغرب لا أدري أي حين ذكر. قال ثم لقيته بعد فسألته فقال وكان يصلي الصبح فينصرف الرجل فينظر إلى وجه جليسه الذي يعرف فيعرفه. قال وكان يقرأ فيها بالستين إلى المئة.
نعم، وهذا في على التذكير لصلاة الصبح بعد تحقق طلوع الفجر. حديث الآخر، حديث السابق، كان يصليها بغلس هنا، وكان يصليها بصلاتين والرجل يعرف جليسه، يعني إذا صلى انتهت الصلاة يعرف من بجواره يراه. وهذا إذا لم يكن فيه، لأنه لم يكن عندهم أنوار، المساجد ما في أنوار، ما كان فيها أنوار، كانوا يصلون ما عندهم أنوار ولا عندهم كهرباء، يصلون في الظلام. ولهذا كذلك العشاء، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث أسفل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، لأن الناس لا يرونهم في الظلام، تدخل عليهم الصلاة لأنه ليس عندهم إيمان، بخلاف الظهر والعصر والمغرب فيه نور هم يصلون تقية، أما العشاء والفجر تكون ثقيلة عليه لأن ما في أنوار، مو مثل الآن في أنوار. فكانوا يصلونها فجر ليس عندهم أنوار، وإذا صلى عرف الرجل جليسه، يعرف من بجواره يراه يشاهده، يعني طلع النور الإصرار حتى يعرف من بجواره. وكان يقرأ الفجر بستين آية، ستين آية إلى ثلاثة آية، إما في الركعتين أو في الركعة الواحدة، في الركعة 60 في الركعتين 60، أو في الركعتين 60 من 60 آية، يعني في الركعة الواحدة 30 آية أو 50 آية. نعم.
حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثني أبي قال حدثنا شعبة عن سيار بن سلامة قال سمعت أبا برزة رضي الله عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبالي بعض تأخير صلاة العشاء إلى نصف الليل، وكان لا يحب النوم قبلها ولا الحديث بعدها. قال شعبة ثم لقيته مرة أخرى فقال أو ثلث الليل.
نعم، وقوله أو ثلث الليل هذا يؤيد ما قبل نصف الليل، قبل نصف الليل، لأن يعني نصف الليل هو الحد ونهاية صلاة العشاء في الاختيار. نعم.
وحدثناه مكريم قال حدثنا سويد بن عمرو الكلبي عن حماد بن سلمة عن سيار بن سلامة أبي المنهال قال سمعت أبا برزة الأسلمي رضي الله عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤخر العشاء إلى ثلث الليل ويكره النوم قبلها والحديث بعدها.
نعم، وهذا الكراهة كراهة التنزيه، كراهة النوم قبلها لأنه قد يؤدي إلى تأخير صلاة العشاء وتضييعها، والحديث بعدها يؤدي إلى السهر الذي قد يخل بصلاة الفجر وقد يؤخرها وقد يضيع ورده. يستثنى من هذا الحديث مع الضيف والسمر مع الأهل والسمر في مصالح المسلمين وفي طلب العلم إذا لم يؤدي إلى تأخير صلاة الفجر، جاء ما يدل على استثناءه. ثبت أنه كان يسمر مع أهله ويسمر مع ضيفه، وكذلك السمر في مصالح المسلمين رجال الأمن ورجال الحسبة والهيئات، كذلك مجالس العلم إذا لم تؤدي إلى تأخير الكثير هذا مستثنى، وإلا فالمجالس مكروهة بعد العشاء، هذا إذا لم يكن فيها محذور، أما إذا كان فيها محروم فهي محرمة. إذا كان مجالس غيبة، نميمة، مجالس شرب دخان أو خمور أو سماع غنى أو نظر إلى أفلام خبيثة أو سماع أشرطة سيئة، هذا محرم في كل وقت بعد العشاء وفي النهار وفي الليل وفي كل وقت. لكن إذا لم يكن فيها محذور، إذا كانت مجالس ما فيها محذور، حديث مباح، مجالس مكروهة، ما في غيبة ولا ميمة ولا كذا، لكن لو يتحدث الناس حديث عادي مكروه، لأنها قد تؤدي إلى تضيع صلاة الفجر، تضيع إنسان ورده من الليل. نعم.
وكان يقرأ في صلاة الفجر من 100 إلى 60، وكان ينصرف حين يعرف بعضنا وجه بعض.
نعم، كان ينوي على ما يستثنى من السماء بعد العشاء.
قال أما ما فيه مصلحة وخير فلا كراهة فيه، وذلك كمدارسة العلم وحكايات الصالحين ومحادثة الضيف والعروس للتأنيس ومحادثة الرجل أهله وأولاده للملاطفة والحاجة، ومحادثة المسافرين بحفظ متاعهم أو أنفسهم، والحديث في الإصلاح بين الناس والشفاعة إليهم في خير في خير، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإرشاد إلى مصلحة ونحو ذلك، وكل هذا لا كراهة فيه، وقد جاءت حديث صحيحة لبعضه والباقي في معناه.
نعم، هذا كله نفستنا الأدلة. نعم.
حدثنا خلف بن هشام قال حدثنا حماد بن زيد حاء قال وحدثني أبو الربيع الزهراني وأبو كامل الجحدري قال حدثنا حماد عن أبي عمران الجهني عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أنت إذا كانت عليك أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها أو يميتون الصلاة عن وقتها؟ قال قلت فما تأمرني؟ قال صل الصلاة لوقتها، فإن أدركتها معهم فصلي فإنها لك نافلة. ولم يذكر خلف عن وقتها. حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا جعفر بن سليمان عن أبي عمران الجهني عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر إنه سيكون بعدي أمراء أميتون الصلاة فصل الصلاة لوقتها، فإن صليت لوقتها كانت لك نافلة، وإلا كنت قد أحرزت صلاتك. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن شعبة عن أبي عمران عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر رضي الله عنه قال إن خليلي أوصاني أن أسمع وأطيع وإن كان عبدا مجدع الأطراف وأن أصلي الصلاة لوقتها، فإن أدركت القوم وقد صلوا كنت قد أحرزت صلاتك وإلا كانت لك نافلة.
نعم. وحدثني قوله يميتون الصلاة عن وقتها وقوله يؤخرون الصلاة عن وقتها كيف كان كيف أنت إذا كانت عليك أمرا يؤخرون الصلاة عن وقتها، هذا في علم من علم النبوة، حيث وقع ما أخر به النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه حصل من أمرا بن أمية تأخير، كانوا يؤخرون الصلاة عن وقتها. كذلك كان عمر بن عبد العزيز رحمه الله لما كان أميرا على المدينة لوليد بن عبد الملك كان على عادة عمر بن أمية يؤخر الصلاة، ثم بعد ذلك استقامت حاله لما ولي خلافه وصار يصلي الصلاة في وقتها. وقوله يؤخرون الصلاة عن وقتها أو يميتون الصلاة عن وقتها يحتمل أمرين. الاحتمال الأول أن المراد بتأخير الصلاة عن وقتها تأخيرها عن وقتها المختار كما قال النووي رحمه الله، ومعنى يميتون الصلاة عن وقتها يجعلونها كالميت الذي خرجت روحه، لأن تأخيرها عن وقتها المختار وسيلة إلى تركها بالكلية، ويكون القرينة بحمل النصوص وتأويلها على تأخيرها عن وقتها المختار الواقع، فإن الواقع عن الأمراء المتقدمين والمتأخرين إنما هو تأخيرها عن وقتها المختار، ولم يؤخرها أحد عن وقتها بالكلية، وجب حمل هذه الأخبار على ما هو الواقع. الاحتمال الثاني يحتمل أن المراد بتأخير الصلاة عن وقتها تأخيرها عن وقتها بالكلية حتى وقت الضرورة، حتى تغرب ففي العصر مثلا حتى تغرب الشمس، وفي الفجر حتى تطلع الشمس، وفي الظهر حتى يدخل العصر، وفي المغرب حتى يغيب الشفق، لأن هذا هو ظاهر اللفظ، والأصل هو حمل اللفظ على ظاهر، ويدل عليه قوله في الحديث يميتون الصلاة، والميت هو الذي خرجت روحه، والصلاة بعد خروج وقتها بالكلية من غير عذر وجودها كالعدم، فهي كالميت الذي خرجت روحه، بخلاف فعلها في وقت الضرورة ففيها بقية حياة. ويؤيده حديث السابق الذي مرنا الذي تفوته صلاة العصر كأنما وتر أهله وماله، وقال في ترك الصلاة من ترك صلاة العصر حبط عمله، فرق بينهم، فالذي تفوته الصلاة ويخرج عن وقتها المختار كأنما وتر أهله وماله، والذي يتركها بالكلية حتى يأخذ الوقت حبط عمله. قال الذي يؤخر عن وقته المختار الذي تفوته صلاة العصر فكأنما وتر أهل الضلال. وقال في الذي يترك الصلاة الكلية حتى خرج وقت من ترك صلاة العصر حبط عمله، فدل على الفرق بينهما. نعم.
قال حدثنا خالد بن حارث قال حدثنا شعبة عن بديل قال سمعت أبا العالية يحدث عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وضرب فخذي كيف أنت إذا بقيت في قوم واخرون الصلاة عن وقتها؟ قال قال ما تأمر؟ قال صل الصلاة لوقتها ثم اذهب لحاجتك، فإن أقيمت الصلاة وأنت في المسجد فصل.
نعم. وقد أجمع العلماء على أن وقت صلاة الفجر يخرج بطلوع الشمس، وهذا يفيد الحذر، إن كثيرا من الناس يبتلوا في هذا الزمن فلا يصلون الفجر إلا بعد الشمس، لا يركز الساعة إلا على العمل خوفا من أن يفوته شيء، أن يؤخذ منه شيء من الدنيا، وهذا يعتبر متعمدا بترك الصلاة، وهو كفر في أصح قوله العلماء. أما من جعل أسبابا لليقظة مثل الساعة يركدها على الوقت، أو يأمر أهله أو أصحابه بإيقاظة للصلاة ثم نام، هذا لا لوم عليه، ولو تكرر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره نام مرات لكنه لم ينم حتى التزم بلال في إيقاظه، قال من يكلأ لنا الصبح؟ فقال بلال أنا، لكن غلبته عيناه فنام. فكان من رحمة الله في هذه الأمة لتشيع هذا الحكم. وقوله وإن كان عبدا مجد على الأمر لخلق أن أسمع وطيع، وإن كان عبدا مجد على طرف فيه السمع والطاعة لولاة الأمور، في طاعة الله وفي الأمور المباحة، وأنه لا يجوز الخروج على ولي الأمر، ويجب للرعية ترك رأيهم لرأيه في الأمور المباحة وفي طاعة الله. أما المعاصي فلا يطاع فيها، معاصي ما يطاع فيها. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا طاعة للمخلوق في معصية الخالق، فإذا أمره الأمير أو أمر الأب ابنه أو أمر الزوج زوجته أو العبد أمره سيده بأن يشرب الخمر أو يترك الصلاة أو يشرب الدخان لا يطيع، لكن ما يتمرد عليه ويخرج عليه لا، لكن لا يطيع في هذه المعصية، وما عداه يطيع في المباحات وفي الطاعات. ولهذا قال أمر للخليل أن أسمع وأطيع وأن كان عبدا حبسيا مجدع الأطراف، يعني مقطوع الأصابع أو الأنف، وهذا في دليل على أن الولاية تثبت في القوة والغلبة، لأنه لو كان الاختيار المسلم ما يختار عبد حبسي، اختار من قريش، الأئمة من قريش في الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي منه اثنان ما أقاموا الدين، إذا كان الاختيار اختار من قريش، أما إذا كان من قوة والغلبة فتثبت لمن غلب الناس من قوة وسيفه ولو كان عبد حبسيا. ثبت خلافة بالاختيار للصديق ولعمر بولاية العهد من الصديق واجتماع النصائح، ولعثمان بالاختيار ولعلي بالاختيار أكثر الحل والعقل، وكذلك الحسن خلفاء الرسول، وما عدا خلفاء الرسول فكلها ثبتت لا باختيار ولا باستخار، اما بقوه او بولاه العهد، خلفاء بني اميه خلفاء بني عباس ومن عهد ومن بعده الى يومنا هذا. نعم. فتثبت القوه والغلبه في الرد على من اهل الثورات الذين يثورون والانقلابات، كل هؤلاء أعمالهم باطلة، ولا يجوز الخروج على ولاة الأمور إلا بشرط، إذا وجد كفر صريح واضح موصوف بثلاث أوصاف، إلا أن ترى كفرا بواحا عندكم من الله في برهان، ووجد البديل أيضا، لا وجد البديل نزال الكافر وتبدل له مسلم، أما إذا كان نزال الكافر ويعتبر عليه كافر كما يحصل في الانقلابات فلا يحصل مقلوب. ثم أيضا وكذلك سبب ثالث وهو القدرة، فقل اللهم استغفر، أما إذا كان إنسان لا يقدر أو كان تحصل مفسدة أكثر فلا يصف حتى يأتي الله بالفرج. وجد البديل وجد القدرة وجد مع وجد الكفر الصريح الواضح الذي لا إشكال فيه في هذه الحالة بس. أما المعاصي لا، ما يخرج على رأس الأمور بالمعاصي، هذا مذهب الخوارج والمعتزلة والرافضة، يخرجون على رأس الأمور بالمعاصي، معاصي ما تجب الخروج، ولكن النصيحة تبذل، النصيحة مبذولة لرأس الأمور من قبل الحل والعقل والعلماء، فإن استجابوا فالحمد لله، وإن لم يستجيبوا فقد ادوا معاصي ولا يجوز الخروج. نعم، الخروج يترتب عليه مفاسد وفتن، حروب طاحنة واختلال الأمن وإراقة الدماء وتربص الأعداء بهم الدوائر ودخول الدول الأجنبية والكافرة واختلال الأمن والمعيشة والاقتصاد والتعليم، كل شيء اختل الأمور كلها، هذه مفاسد، مفاسد عظيمة أعظم من مفسدة المعصية التي تصل من ولي الأمر. الشريعة جاءت في تقليل المفاسد، درء المفاسد وتقليلها وجلب المصالح وتكميلها، وليس من المفسدة الخروج على ولاة الأمور بالمعاصي، هذا من المفاسد العظيمة، المفاسد أعظم من مفسدة المعصية. ينبغي المسلم يكون على ولا سيما طالب علم على إلمام بحكم الشرع في هذه المسألة، ولا تغلبه العاطفة، ما يحصل بعض الشباب عندهم عاطفة إذا رأوا في المنكرات والمعاصي فيظنون أنه يجب الخروج على ولاة الأمور في مثل هذا الأمر، وهذا من قلة البصيرة، ضعف البصيرة وضعف العلم وعدم ثبات في العقل. لا بد أن يكون الشاب طالب العلم على إلمام بالحكم الشرعي، عنده قوة وثبات ورزانة لا تهزه العواصف ولا تؤثر فيه في الأمور التي تخالف الشرع. نعم نعم، هذا شيء آخر، مسألة الكفر الصريحة معروف، أقول الكفر الصريح والشرك الواضح والكفر الواضح، هذا تحكيم الشريعة في تفصيل، يستحل وراء حلال القوانين أو بدل الشريعة كلها رأسا على عقب. نعم،
أحسن الله إليك، فإن صليت لوقتها كانت لك نافلة.
نعم، فيه دليل على أن الإنسان إذا رأى إذا وجد في مجتمع يؤخرون الصلاة عن وقتها فإنه يصلي، يصلي الصلاة في وقتها وحده ثم يصلي معهم، إذا أدرك الصلاة معهم صلى معهم تكون له نافلة ثانية، وهذا من درء المحصلة من اجتماع الكلمة، يصلي في بيته الصلاة في وقتها ويصلي معهم بعد خروج الوقت المختار وبعد خروج الوقت الكلية تكون له نافلة، هذا فيه درء المفاسد، فيه الحفاظ على استماع الكلمة، وهذا مما يؤيد يؤكد على عدم الخروج على ولاة الأمور، يؤخرون الصلاة ومع ذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي معهم، صلي معهم نافلة، صلي في بيتك الفريضة وصلي معهم نافلة ولا تخرج عليه، كل هذا من الحفاظ على استماع الكلمة ووحدة الأمة وعدم تفرقها. نعم،
قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن أبي العالية البراء،
أبي العالية
عن أبي العالية البراء
البراء البراء لأنه يبري النبل، لأنه يبري النبل البراء.
وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن أبي العالية البراء قال أخر ابن زياد الصلاة فجاءني عبد الله بن الصامت فألقيت له كرسيا فجلس عليه فذكرت له سميع بن زياد فعض على شفتي وضرب فخذي وقال إني سألت أبا ذر كما سألتني فضرب فخذي كما ضربت فخذك. وقال إني سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سألتني فضرب فخذي كما ضربت فخذك. وقال صل الصلاة لوقتها فإن أدركت الصلاة معهم فصلي ولا تقل إني قد صليت فلا أصلي.
نعم ولا تقل في دليل على أنه يصلي ولو صلى الفريضة يصلي معه. إذا جاء إنسان وقد صلى الفريضة ووجد الناس يصلون يصلي معه ولا يجلس. ولهذا لما جاء اثنان في منى مجلس الوداع بعد صلاة الفجر وصلى النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالناس فلما سلم رآهما جالسان فأتي بهما فقال ما منعكما أن تصليا؟ قال يا رسول الله صلينا في رحالنا في منى صلوا في مكانهم المدى. قال إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنه لكما نافلة وله الآخر ولا تقول صليت فلا أصلي. وفي الله الآخر قال لست برجل مسلم تجلس هذا الناس يصلون جالس صلي معه ولو صليت في المسجد الآخر ثم جئت إلى مسجد المسلم صلي معه تكون لك الثاني نافلة ولو بعد صلاة العصر ولو صلاة الفجر. هذا صلاة الفجر ولو كان وقت نهائي مستثنى هذا في الجماعة صليت في المسجد ثم أتيت الناس يصلون تصلي تكون لك نافلة ولا تشبه بالذين لا يصلون. كذلك إذا كان أمراء أو أئمة يؤخرون الصلاة في الوقت صلي في بيتك ثم إذا جئت صلي معه تكون لك الثاني نافلة. كذا يصلي معه إذا جئت الناس يصلوا صلي معهم لا تجلس كما في مسجد. هذا في منى ما هو مسجد. جاء لسان النبي صلى الله عليه وسلم في منى إذا جئت الناس يصلوا صلي معهم تعيد الجماعة مستحب على الجماعة. ولأن الإنسان قد اتهم إذا جلس خلف الناس وهم يصلون يتهم. نعم لا ما تعينهم تعينهم تنصح لكن تصلي معه تشاركهم في الصلاة وتنصحهم. نعم ولو نعم وكل واحد ضرب فخذ هذه حالة معروفة في الإسلام. كل واحد ضرب فخذ كل واحد مرنا في الحديث يسمى إيش؟ نعم سلسل بالفعل كل واحد يضرب فخذه. هذا ضرب فخذه أبو ذر فخذه النبي صلى الله عليه وسلم ضرب فخذه وأبو ذر ضرب فخذه عبد الله بن عمر وهكذا. أو يتفقون في كل واحد منهما وهو يضحك يتبسم فكل واحد وضع يده على كتفه والثاني وضع يده على كتفه وهكذا. هذه لا تفيد لا تضعيف ولا تصحيح حالة في السند صفة. نعم
يعيد الصلاة ولو كان في وقت نهي
ولو استثناء هذا في وقت نهي الرجل جاء النبي في وقت نهي بصلاة الفجر استثناء جماعة مستثناء. نعم
وحدثنا عاصم بن نضر التيمي قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا شعبة عن أبي نعامة عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر رضي الله عنه قال كيف أن قال كيف أنتم أو قال كيف أنت إذا بقيت في قومي واخرون الصلاة عن وقتها فصل الصلاة لوقتها ثم إن أقيمت الصلاة فصلي معهم فإنها زيادة خير. وحدثني أبو غسان إسماعيل قال حدثنا معاذ وهو ابن هشام قال حدثني أبي عن مطر عن أبي العاليات البراء قال قلت لعبد الله بن الصامت نصلي يوم الجمعة خلف أمراء فيؤخرون الصلاة قال فضرب فخذي ضربة أوجعتني وقال سألت أبا ذر عن ذلك فضرب فخذي وقال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال صلوا الصلاة لوقتها واجعلوا صلاتكم معهم نافلة. قال وقال عبد الله ذكر لي أن نبي الله صلى الله عليه وسلم ضرب فخذ أبي ذر.
نعم والجمعة الموجد من يصلي جمعة صلاها جمعة وإلا صلاها ظهرا ثم إذا أدركهم يصلونها صلاها معهم نافلة. الجمعة إذا كانوا أخرون وجد من يصلي جمعة صلى جمعة وإلا صلاها ظهرا
ثم إذا أدركهم يصلون ولو بعد الوقت صلى صلىها معه نافلة. نعم سب سب فوز ها ولات الولات نعم لا ولات ولات البلد لا ولات ولات البلد ينكر عليها فكل ينكر عليه يرفع إلى من فوق لكن إذا كان أمير البلد ما في حيل. نعم وإذا كان مدير ولا رئيس ولا وزير هذا يرفع له والأمير لا يقر هذا الحمد لله هذه نعمة يرفع إلى من فوقه ويشتري لكن المصير إذا كان أمير البلد هو هذا هو آخره ولا في حيلة أو ولي الأمر هذا هو المشكلة. أما إذا كان وزير أو مدير أو رئيس ولي الأمر ما يسمح بالتأخير صلاة الوقت لا يطاع يشتكي. نعم
حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الجماعة أفضل من صلاة أحدكم وحده بخمسة وعشرين جزءا. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تفضل صلاة في الجميع على صلاة الرجل وحده 25 درجة. قال وتجتمع ملائكة الليل وملائكة النهار في صلاة الفجر. قال أبو هريرة اقرأوا إن شئتم وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا.
وهذا الحديث دليل على صحة صلاة المنفرد من غير عذر لأن قال صلاة الجماعة أفضل من صلاة أحدكم وحده بخمس وعشرين جزءا دل على أن صلاة المنفرد صحيحة من غير عذر مع الإثم تصح لكنها تصح ما تكون باطلة. إذا صلى المنفرد وحده صحت صلاته ولو لم يكن له عذر لكن يأثم ترك الجماعة لأن الجماعة ليست شرطا لصحة الصلاة لكنه لا يدل على نفس الإثم. وذهب داود الظاهري وابن حزم والشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى أن الجماعة شرط وأنه إذا صلى منفردا من غير عذر لا تصح الصلاة. ذهب إلى هذا داود الظاهري وابن حزم ورواية عن الإمام أحمد وهو اختيار الشيخ الإسلام ابن تيمية لكن هذا القول مرجوح والصواب أنها ليست شرطا وإنما تارك الجماعة من غير عذر يأثم لأدلة كثيرة منها ما ذكره الإمام مسلم كما سأتي في حديث الأعمى والنبي لم يرخص له عبد الله بن مكتوم وحديث من ترى من سمع النداء ثم لم يجد فلا صلاة له إلا من عذر وأمر الله تعالى الصلاة الجماعة مع الخوف كل هذا تدل على وجوب الجماعة. وحديث همه بتحريق بيوت المتخلفين عنها هذه النصوص تدل على أن الجماعة فرض عين هي فرض عين. والنووي يرى أن الجماعة ليست إنما فرض كفاية إذا صلى جماعة في المسجد كفى على أهل الحي لكن لا قول النووي قول مرجوح اختيار النووي اختيار ضعيف والصواب أنها فرض كفاية. فالأقوال فيها صلاة الجماعة فيها أقوال قيل إن صلاة الجماعة شرط صحة الصلاة فلو صلى منفردا ولو لغير عذر لم تصح الصلاة لغير عذر لم تصح الصلاة. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية ورواه الإمام أحمد اختيار الظاهرية بن حزم وداود الظاهر. القول الثاني أنها فرض كفاية وهذا اختيار النووي ما الذي نسبها لمن هنا هل نسبها إلى الشافعية هم؟ القول الثالث أنها سنة. القول الرابع أنها فرض عين وهذا هو الصواب هذا هو الصواب والذي تدل عليه النصوص فرض عين على كل أحد إلا من عذر إذا وجد عذر من أعذار لتسقط بها الجماعة كالخائف على نفسه أو ماله وكذلك المطر والمرض هذا عذر إذا وجد عذر سقط، وإلا فهي فرض عين. تكون الأقوال أربعة، قيل إنها شرط وهذا أشدها وأقواها، أستاذ شيخ الإسلام، إنها شرط بمعنى أنه لو صلى بغير عذر ما صح. والثاني أنها فرض عين هذا الصح. والثالث أنها فرض كفاية، إذا قام إذا صلى في البلد جماعة كفى عن جن، هذا مرجوح. نقول الرابع أنها سنة. نعم. وقوله في الحديث هنا ذكر أن صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفرد ب25، وفي الحديث الآخر ب27 كما سيأتي. نعم.
وحدثني أبو بكر بن إسحاق قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سعيد وأبو سلمة أن أبا هريرة رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول بمثل حديث عبد الأعلى عن معمر إلا أنه قال ب25 جزءا. وحدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب قال حدثنا أفلح عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن سلمان الأغر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الجماعة تعدل 25 من صلاة الفذ. حدثني هارون بن عبد الله ومحمد بن حاتم قال حدثنا حجاج بن محمد قال قال ابن جريج قال أخبرني عمر بن عطاء بن أبي الخوار أنه بينه وجالس مع نافع بن جبير بن مطعم إذ مر بهم أبو عبد الله ختن زيد بن زبان مولى الجهنيين فدعاه نافع فقال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة مع الإمام أفضل من 25 صلاة يصليها وحده. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ ب27 درجة.
نعم. والحديث الأول ب25، والجمع بين الحديثين أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أول أن الجماعة أفضل من صلاة الفذ ب25 درجة، ثم زاده الله فضلا وخيرا فأخبر أنها أفضل من صلاة الفذ ب27 درجة. قال بعض العلماء إن المراد بالفرض في قول أفضل من صلاة الفرد أو الفرد هو المعذور، إذا كان معذور فهذا هو المعذور، إذا كان معذورا. والصواب أن المراد غير المعذور، غير المعذور فيفوته هذا الأجر، أما المعذور فلا يفوته الأجر. الصواب أن المراد بهذا الحديث غير المعذور الذي يفوته الأجر، فيفوته هذا الأجر مع الإثم، يأثم ويفوته، يأثم بترك الجماعة ويفوت هذا الأجر. أما المعذور فإن أجره التام غير ناقص، لحديث أبي موسى المرفوع قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا غلط العبد والسافر كتب الله له ما كان يعمله صحيحا مقيما، فالمريض والمسافر أجره التام. وعلى من قول الله تعالى وإحسن. أما الذي يصلي وحده غير معذور هذا هو الذي يفوته الأجر ويأثم مع الإثم. نعم.
وحدثني زهير بن حرب ومحمد بن مثنى قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الرجل في الجماعة تزيد على صلاته وحده 27. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة وابن نمير حاء قال وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله بهذا الإسناد قال ابن نمير عن أبيه 24، وقال أبو بكر في روايته 27 درجة. وحدثناه ابن رافع قال أخبرنا ابن أبي فديك قال أخبرنا الضحاك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال 24. وحدثني عمرو الناقد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد ناسا في بعض الصلوات فقال لقد هممت أن أمر رجلا يصلي بالناس ثم أخالف إلى رجال يتخلفون عنها فآمر بهم فيحرقوا. فآمر بهم فيحرقوا عليهم بحزن الحطب بيوتهم، ولو علم أحدهم أنه يجد عظما سمينا لشهدها، يعني صلاة العشاء.
يعني لو يجد شيئا ولو قليل من الدنيا، وفي الآخر لو لا يجد عرقا أرمش اللحم العظم الذي في بقية اللحم، يعني لو يعلم أنه يحصل على شيء من الدنيا ولو قليل شهد العشاء، لكنه يزهد في ما عند الله من الثواب والأجر يتخلى. لكن لو قيل له هناك شيء من الدنيا شهد. ولهذا تجد بعض الناس لا يصلي الفجر، يصلي الفجر، ولكن لو كان عنده عمل آخر الليل أو عنده موعد للطائرة تجده يستيقظ مرات متعددة وركب الساعة حتى لا يفوته الرحلة أو حتى لا يفوته العمل، لكن صلاة الفجر ما يبالي، صلاة قدم الدنيا على الآخر. هذا يصدق أن يقول لو يجد أحدهم عرقا سميلا تشهد العشاء، لو يجد شيء من الدنيا قليل شهد العشاء، لكن يزهد فيما عند الله من الأجر. وهذا من أدلة هذا الحديث من أدلة وجوب صلاة الجماعة. النبي هم أن يحرق عليهم بيوتهم بالنار. جاء في رواية مسلم في مسند الإمام أحمد رحمه الله المانع، قال لولا ما فيها من النساء والذرية لحرقتها عليهم. النساء والذرية لا تجب عليهم الجماعة، هذا هو المانع لهم من تحريق النار. وقوله عليه الصلاة: لقد هممت أن أمر رجل يصلي بالناس ثم أخالف إلى رجال يتخلفون عنها فأمر بهم فيحرقوا عليهم بحزم الحطب. فيه دليل على جواز تخلف بعض رجال الحسبة والهيئة عن الجماعة من أجل مداهمة المتخلفين عن الجماعة، وكذا مداهمة فلوس الدعارة والخمور والمخدرات في وقت الصلاة إذا قضى الأمر هذا، ويصلون جماعة بعد ذلك، لأن هم أن يقدم رجلا فيصلي بالناس ثم يذهب معه بسكان معهم في سبب الحطب، يعني يداهمهم في وقت الصلاة حتى لا يكون لهم عذر، الصلاة تقام وهو يداهمهم ويصلي ثم بعد ذلك يصلي معهم مع الفتيان، يصلون جماعة. دل على أنه لا بأس بهذا الأمر، لكن لا ينبغي التساهل. إذا كان هناك ضرورة أو شيء مهم لا بد من شيء محقق فلا بأس، أما شيء غير محقق فلا ينبغي التساهل بالجماعة. نعم لا المتابعة شيء آخر، المداهمة هي المداهمة وقت الصلاة تضبطون، أما المتابعة تبع الوقت واسع المتابعة. نعم مثل ما سبق، إذا كان مهم، إذا كان لأمر مهم لا بد منه، ضبط المجرمين أو كانوا في حالة، أو كمثال رجال الأمن مثل إذا حصل حريق لا قدر الله المسلمين للخير وما أشبه في وقت الصلاة، هذا لا بد منه، هذا شيء ضرورة يتخلفون في هذه الحالة، لأن هذا أهم من يكون خائف على نفسه عذر له، وكذلك من خاف على ماله إذا حصل حريق ورجال الإطفاء انشغلوا بذلك فهذا عذر. نعم.
حدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش حاء وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب واللفظ لهما، قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أثقل صلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا، ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم آمر رجلا فيصلي بالناس ثم انطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر أحاديث منها، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد هممت أن آمر فتياني أن يستعدوا لي بحزم من حطب ثم آمر رجلا يصلي بالناس ثم تحرق بيوت على من فيها. وحدثنا زهير بن حرب وأبو كريب وإسحاق بن إبراهيم عن وكيع عن جعفر بن برقان عن يزيد بن الأصم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه. وحدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو إسحاق عن أبي الأحوص سمعه منه عن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقوم يتخلفون عن الجمعة: لقد هممت أن آمر رجلا يصلي بالناس ثم أحرق على رجال يتخلفون عن الجمعة بيوتهم. وحدثنا قتيبة بن سعيد وإسحاق بن إبراهيم وسويد بن سعيد ويعقوب الدورقي كلهم عن مروان الفزاري قال قتيبة حدثنا الفزاري وعن عبيد الله بن الأصم قال حدثنا يزيد بن الأصم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم